إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أيها الأحبة أن ألتقي معكم هذا اللقاء الجديد من خلال هذه القناة المباركة قناة اقرأ، ويسعدنا كذلك أن يكون معنا في هذا اللقاء وهذا التلاقي إذاعة ألف ألف إف إم. أسأل الله لنا جميعا متكلمين ومستمعين أن يوفق الجميع إلى رضاه وأن يثبتنا على ما يحبه، إنه على كل شيء قدير. أحبابي، يطيب لي في بداية هذه الحلقة أن أقول كلمة قصيرة. أعلم أن الاتصالات كثيرة، لكن أرجو أن نتنبه إلى أن هذه الأيام التي نعيشها أيام فاضلة عظيمة كريمة. إذا كان شهر رمضان هو تاج الزمان، فإن العشر الأواخر منه هي لآلئ هذا التاج، وهي قمته، وهي واسطته، وهي أعلاه قدرا وأجلها مكانا وأعظمها فضلا. فلنستفد من هذه الأيام، ولنحرص على استثمار كل ساعاتها، بل والله عند العقلاء كل دقائقها. نام المسلمون كثيرا، فليستيقظوا ولينتبهوا لأنفسهم، ولينتبهوا لأهليهم، ولينتبهوا لأمتهم، وليحذروا من مصائد الشيطان. هذه أيام يرقى فيها اليقين، ويعظم فيها مدارج السالكين إلى الله رب العالمين. أسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يثبتنا. وبسم الله مع الأسئلة. نعم تفضل. طيب، ذهبت السائلة الآن. السائل يقول لا إله إلا الله. يقول صاحب هذا السؤال من مريم تسأل، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال الشيخ، وهو أنه عندما كان عمري 5 سنوات ورثت من أبي المتوفى مبلغ وقدره 5000 يورو، والآن أصبح عمري 20 سنة والمبلغ لم يتبقى منه إلا 2300 يورو، وفي هذه المدة لم أزكه ولا مرة، فماذا أفعل؟ وهل يجوز أن أعطي الزكاة لأمي جزاك الله خيرا؟ ما في شك أن 5000 يورو إذا حال عليها الحول ففيها الزكاة، يعني والزكاة ولله الحمد ليست بالمبلغ المخيف الكبير الذي يعجز عنه من يدفع 2.5%. يعني لو قسمنا 5000 يورو على 40 يطلع المسألة يعني بسيطة جدا. في كل 1250، يعني في كل 125، يعني المسألة فيها في كل 102.5%. إيه نعم، يعني 5000 قليلة جدا. والمفترض أن تزكى هذه المبالغ كل سنة بحسبها، يعني السنة التي وردت فيها 5000 وحال عليها الحول زكيها 5000، السنة التي بعدها إن زادت فزك الزيادة، وإن نقصت فزك المبلغ الموجود. أمك إذا كانت يعني فقير ممن ينطبق عليه أنها من إما فقيرة وإما مسكينة وإما مدينة عليها دين، لا بأس أن تعطيها من الزكاة. تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أم حمزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أريد أسأل، زوجي يعمل في شركة المواد الغذائية.
نعم.
بين هذه المواد توجد خنزير، يعني أحيانا يوجد لحم خنزير، هم يصدرون المواد الغذائية للسوبر ماركت.
نعم.
يعني يأخذون الصناديق ويضعونها في الشاحنة، وطبعا عندما أنا قلت له إنها حرام، طلب منهم أن ينقلوه، يعني هناك أماكن لا توجد فيه لحم مثل الخضار والسمك فطلب يعني بشتى الوسائل هم رفضوا. عندما رأوا أنهم رفضوا شعر بألم في كتفه، هو يعني ألم كان عنده من قبل، لكن هو ذهب وعمل حادث عمل، فهو الآن في إجازة مرضية يا شيخ. ولا يعني أعرف يعني هل هذا يعتبر شيء شك، يعتبر غش، والعمل هل إذا أوقف العمل يعني نحن بحاجة أمس للمال، إذا توقف عن هذا العمل يعني لن نجد حتى ما ندفع به إيجار البيت، وإذا توقف لوحده لن يعطوه شيئا، يعني لما فيه لا تعويض ولا أي شيء.
الله المستعان، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أم حمزة إن شاء الله. نعم أم حمزة، كما سمعتموها يا إخواني، وهذه بعض مآسي من يعيش في بلاد الغربة من المسلمين، أنه يلجأ إلى أن يفعل فعلا لا يقره دينه، ومن هذه الأفعال أنه قد ينقل صناديق الخمر وصناديق الخنزير. الأصل في المسلم أن لا يتعاون على الإثم والعدوان، والخمر والخنزير مما حرمهم الله يقينا ولا مجال للتلكؤ أو الحديث حولهما. أنا أعلم بعض العلماء يقول يعني القليل والكثير إذا كان عمله كله طوال النهار فيما أباح الله، ويأتي يعني صندوق لا يعلم عنه يحمله، يعني نقول في هذا، يقولون في هذه الحالة قد يتسامح. لكن يا إخواني، لما لا يصر المسلم من البداية؟ والأوائل الذين سوف يصرون على هذا العمل سيجعل الله عملهم فتحا على بقية إخوانهم، وهو أنه يصر يقول لهم أنا أعمل لكن ترى أنا مسلم، والمسلم محرم عليه أن ينقل الخمر والخنزير، لأن من نقل الخمر فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله في الخمر 15 ومنها حاملها والمحمولة إليه. فإذا لابد أن يحتاط الزوج، يعني الآن قدر الله عليه حادثا، أنا لست أدري ما هذا الحادث، لكن صار عليه حادث وأصبح الآن في إجازة ويأخذ راتبه نتيجة لوجود هذا الحادث، يعني إذا كان قد تعمده لا يجوز. الحل ليس هذا، النجاسة لا تغسل بالدم، وإنما يعني يجد حلا آخر، وإذا اتقى الله الله لن يضيعه. على أي حال الآن ما دام هو في إجازة دعه يأخذ هذا الراتب حتى يسدد لكم أحوالكم ويبدأ يتلمس عملا لا شبهة فيه. ونسأل الله للجميع الثبات على الحق، وأن ينقذه الله مما فيه شك وريبة. وما في شك أن يعني هذا العمل وهو نقل الخنزير ونقل الخمر ما في شك أنه محرم ولا شك في ذلك. بسم الله.
رمضان تقضي نايمين من السحور والفطور، ما حكم الشرعي؟
الله المستعان. الأخ كما سمعتم يسأل ويقول ما حكم الذين في رمضان يصومون من الصباح إلى يعني آخر النهار نائم؟ يا إخواني، كونه ينام من الصباح إلى الليل، أين صلاة الظهر؟ أين صلاة العصر؟ هل صلى الفجر قبل أن ينام؟ يعني ليست يعني تصوروا معي يا أحبابي أن شهر رمضان هو شهر العمل، شهر الإنتاج، شهر الخير. يعجب بعض الناس عندما نقول له صدقوني أكثر عظائم التاريخ الإسلامي، مجموعة هائلة من انتصاراتنا تمت في رمضان، معركة عين جالوت، فتح مكة، بدر الكبرى، حتى العاشر من رمضان، يعني لا تكاد تجد يوما من أيام شهر رمضان إلا ولنا فيه في التاريخ صفحات مضيئة من إشراقات الانتصار العظيمة على مدار تاريخنا. شهر رمضان شهر العمل، شهر الإنتاج، شهر الخير، شهر الفتح، شهر التيسير، هذا هو، ليس شهر النوم، ينام نهارا ويستيقظ ليلا، وإذا استيقظ ليلا فالله أعلم بحاله. يا إخواني يجب أن نعلم أن هذا الأمر يعني لا 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 تقره أنت ولا يقره لك دينك، اتق الله في نفسك واستيقظ، صلي الفجر مع الجماعة، لو أنه نام قليلا بعد أن يعني هو لو استطاع أن يبقى المسلم بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع عليه الشمس يذكر الله عز وجل في مسجده الذي صلى فيه، وإذا انتهى من صلاة طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بحوالي 10 إلى 12 دقيقة يقوم يصلي ركعتين، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله إلى أن تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كمثل أجر حجة وعمرة تامتين. أين أنت من هذا الفضل؟ إذا انتهيت بعد ذلك وأردت أن تذهب لتستريح قليلا لمدة نصف ساعة، ساعة، ساعة ونصف إلى أن تتجه إلى عملك لا بأس، أما أن تجعل النهار كله نوم هذه مأساة يا إخواني، علينا أن نتقي الله عز وجل. نعم، محمد من روسيا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنا والله نحبك في الله حبا عظيما يا شيخ.
الحمد لله، وما شاء الله البث عندكم في روسيا واضح؟
البث واضح تماما يعني.
اللهم لك الحمد.
قنوات إقرأ الجميع الإنجليزية والعربية إن شاء الله.
الحمد لله، ذلك من فضل الله وشكر الله صاحبهما. نعم يا أخي.
الحمد لله رب العالمين. يا شيخ.
نعم.
تفضل. الزواج في روسيا.
نعم.
أنا زوجتي من روسيا، تزوجتها قبل عامين.
نعم.
في روسيا على حسب القانون الروسي.
نعم.
وليس في الكنيسة وليس في المسجد، ولكن حسب القانون في كما نقول في الأردن هي عبارة عن محافظة.
طيب.
وبعد ذلك ذهبت معي زوجتي إلى الأردن بحمد الله وأسلمت هناك.
ماشي.
في المحكمة الشرعية.
طيب.
فهل يعتبر الزواج شرعي، وخصوصا أنه عندي ابن منها؟ فهل يعتبر الزواج شرعي يا شيخ؟ أريد حكم الإسلام في هذا الزواج، وخصوصا لم أقم عقدا في الأردن، عقدا في المحكمة الإسلامية.
المهم، هو عندما تزوجت كان وليها موجودا، أبوها؟
كان أبوها متوفي، وكان وليها كانت على دين النصارى.
أيه.
وكان وليها عمها.
عمها، خلاص.
والولي برضو في المقابل هو المحافظة أو من يتولون بإقامة.
يعني قصدك يكتب العقد عندهم. خير. إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي محمد إن شاء الله. طيب، بعد الفاصل يستمع الأخ والمشاهدين إن شاء الله إلى إجابة أخي محمد من روسيا. حيا الله أخي محمد من روسيا، والحمد لله دين الله يطبق على كرة الأرض، ولن يغالب الله أحد، وسيبقى هذا الدين مشرقا في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أعظم شواهد انتشار هذا الدين في الأرض بقاؤه في كل بقاع الدنيا التي وصل إليها، وما حل أرضا إلا استوطنها، ولا دخل أرضا إلا احتل قلوب أهلها وأفئدتهم، فأصبح جزءا من كيانهم لن يتخلوا عنه إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى قبيل قيام الساعة يوم أن تخرج الريح لتقبض بقية أرواح من كان مؤمنا في الأرض. على أي حال، أقول هذا الكلام للذين يراهنون على أن يعادوا هذا الدين، أو أن يحاولوا أن يمسخوه ليجعلوه دينا في المسجد لا علاقة للحياة به، أقول لهم: دين الله سيبقى وهو عزيز باق إلى يوم القيامة. أعود إلى أخي محمد فأقول له: تزوجتها بوجود الولي، والزواج يا إخوتي ما هو الزواج الشرعي؟ هناك فرق بين العقد وبين توثيق العقد. فالعقد إذا تمت فيه الأركان وهو الإيجاب والقبول والولي والشاهدين وانتفاء المانع، هذه لتزوجها كتابية، والكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها. نعم، أنا لا أحبذ أن يتزوج المسلمون من الكتابيات، على اعتبار أنا لا أحرم شيئا حله الله، لكن أقول يا أخي بنات المسلمين لمن فلا بد لنا من أن نهتم بهم. وقضية الزواج من الكتابية ليس واجب ولا سنة، فهو مباح، ونحن قد نقول دعوا هذا المباح إلى مباح أهم. لكن عليها ما دام أنه تزوج بارك الله له، وأسأل الله يبارك في أولاده، وعندما ذهب إلى الأردن كان سببا في إسلامها، هذا فضل الله عليك، حافظ عليها، قد أصبحت جزءا منك، يجب عليك وجزءا من دينك، يجب عليك أن تحافظ عليها، يجب عليك أن تكرمها كما كان يجب أن يكرمها قبل ذلك. لكن بلا شك أن الآن حق عظيم إنعم عليه، الحمد لله رب العالمين. فاستمر وأسأل الله لك دوام التوفيق. إبراهيم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجتي حامل في الشهر السابع، هل عليها الصيام؟ الله أخي الكريم، عليك أن تنظر إلى حال أهلك، وإلى أن تستشير طبيبتك طبيبتها، فإذا قالت هذه الطبيبة حالة الحمل جيدة مستقرة، وصحة الأم طيبة، وتسحرت سحورا جيدا، ولم يتأثر جنينها بصيامها، خدعها تصور الحمد لله. لكن إذا كان ثمة شيء إما من تعب على الأم أو على الجنين في بطنها يقر ذلك أهل الاختصاص، فلها أحكام. إذا كان التعب عليها هي تصبح في حكم المريض، والمريض عليه إذا أفطر بسبب مرضه أن يصوم يوما آخر. أما إذا كان التعب من أجل، يعني إفطارها من أجل الجنين لا من أجل صحتها، ففي هذه الحالة عليها القضاء، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة. وهذه نبيلة تقول: هل المالك المدين تجب عليه زكاة هذا المال؟ هذا المال الذي عندك أصبحت مدينا به لغيرك، يجب عليك أن تعيده إليه، فإذا كان الدين حالا فإن الدين ليس عليه زكاة. واحد استدان 10,000 ريال وسيدفعها هذا العام لصاحبها، نقول هذه 10,000 لا تزكيها، لأنها دين في ذمتك لصاحبها، إذا جاء وقت الوفاء وجب عليك أن توصلها إليه. لكن انتبهوا لمسألة سأقولها لكم يا أحبابي، الديون الذي أدين الله به بعد بحث هذه المسألة، الديون على قسمين: ديون مؤجلة وديون حالة. دين مؤجل 20 سنة وديون حالة الآن، يعني يجب عليك أن تدفعها، ما من شك أن الدين المبلغ الذي سوف تدفعه وهو حال في ذمتك هذا لا زكاة عليه. لكن الديون المؤجلة إلى ما بعد 20 سنة، ننظر هل عندك ديون مقسطة أقساط؟ واحد اشترى سيارة ل5 سنوات، كل سنة يجب عليه أن يدفع من قسطها مبلغ وقدره مثلا 10,000 12,000 ريال، يعني يدفع في كل شهر 1,000 ريال في على مدار السنة يدفع، نقول ما ستدفعه هذا العام من الدين المقسط هذا العام اخصمه، وهو الذي لا تزكيه. وانظر إلى بقية أموالك، واحد عنده 100,000 في صندوقه وعليه دين حال 10,000 20,000، نقول اخصم 10 أو 20 الديون الحالة اللي ستدفعها هذا العام، اخصمها من 180 زكها. لأننا لو قلنا بأن الديون المؤجلة أجلا بعيدا، واحد عنده ديون مؤجلة لمدة 10 سنوات ومبلغه 500,000 عنده في الصندوق 500,000، والديون لو حسب الديون المؤجلة إلى بعد 5 سنوات و6 سنوات تستغرق هذا، نقول لا إذا معناته ما يدفع أحد زكاة، هذا حيلة. نقول اخصم من الديون ما كان ما يجب عليك أن تدفعه في هذا العام الزكوي، اخصمها عشان تعطيها أصحابها. وأما الديون المؤجلة إلى ما بعد سنوات ما تخصمها، انظر إلى مالك الذي عندك زكه، ولا تخصم منه إلا الدين الذي ستدفعه هذا العام. طيب، ما دمنا في باب الدين، طب الديون التي لك عند الآخرين، الديون التي لك عند الآخرين. الديون التي لك عند الآخرين على أقسام. القسم الأول دين على مليء باذل، واحد تاجر قادر وليس مماطل، بمجرد ما ترفع السماعة تقول له ألو يا فلان حول علي الدين الذي عليك ومقداره 100,000 10,000 ريال مليون، كيفك أنت والناس؟ قال تفضل خذه، هذا يجب عليك أن تزكيه لأنه كأنه في يدك، كأنه بين يديك، هذا المال موجود، ما بينك وبينه إلا أن تقول لصاحبك إما بالفاكس وإلا بالإيميل وإلا بالتليفون أرسل لنا المبلغ الذي عندك يرسله مباشرة، إذن هذا لازم تزكيه. هناك نوع آخر من الديون، دين على رجل إما مؤجل، وإلا هذا الدين الذي عند هذا الرجل يعني مماطل، أو أنه فقير لا يستطيع أن يفيك، أو أن الذي ما تستطيع أن تحصل عليه، أو ما حل أجله، نقول في مثل هذه الحالة لا تزكيه إلا إذا استلمته زكه مرة واحدة حتى ولو مكث عند هذا الرجل 10 سنوات 5 سنوات 4 سنوات زكيه سنة واحدة. هناك نوع ثالث وهذا نادر، ما يسمى بالمال يسموها الديون المعدومة، واحد ضاع عليه سقط عليه مال في بحر، سقط عليه في صحراء، صار دينا شبه معدوم لا يستطيع أن يصل إليه، وبعد سنين يسر الله هذا المال وعاد، نقول هذا الذي هذه أوصافه استأنف به حولا، لأنه كأنه جديد، كأنه عاد إليك بعد يأس من الحصول عليه، استأنف به عام، يعني اجلس بعد سنة زكه، وأسأل الله جميع التوفيق. نعم. ومن الفيسبوك دعنا نتنقل بين هذه، يقول إذا كان الشخص مريض وأخرج زكاة الصيام يعني إطعام مساكين، فهل يحق له أن يتناول وجبة الفطور والغداء والعشاء أم يتناول فقط وجبة الإفطار مع الصائمين؟ يا أخي إذا كان سيصوم لماذا فقط يتناول وجبة الإفطار وهو يبقى طول النهار صائم؟ نقول من كان معذورا إما بمرض أو سفر أو كبر لا قدرة له على الصيام معه، واحد مسافر، واحد مريض، واحد كبير أصبح الصيام يشق عليه، هؤلاء يفطر، إذا أفطر يعني يأكل في أي وقت شاء. هذا الكبير الشخص المريض الذي أخرج في مقابل أخرج ما أوجبه الله عليه وهو الإطعام نتيجة لأنه لا يستطيع الصيام، فأخرج إطعام 30 مسكينا للشهر كله، لأنه إما مريض وإما كبير يشق عليه جدا أن يصوم، نقول في هذه الحالة يأكل متى شاء ويشرب متى شاء، لأن الله قد رفع عنه الوجوب وتحول من الصيام إلى الإطعام. طبعا عندما نقول المريض مرضا كما نقول في العرف البشري مرض لا يرجى برؤه، أما المريض المرض العادي فإنه إذا مرض أفطر وإذا سلم من المرض قضى ما أوجب الله عليه. أي نعم، لكن هذا المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الذي أصبح هذا الكبر يعني أصبح بسبب كبره لا يقدر على الصيام، هذا هو الذي يطعم، بارك الله فيكم. من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمة الله، عماد من أسبانيا تقول ما حكم الخل ذي أصل غربي أو هناك نوع محرم إذا كان خلا؟ طبعا من العلماء من يقول ما تخلل بنفسه وما كان، لكن على أي حال ما دام قد أصبح خل فقط، والخل غير الخمر معروف، فإذا خل فمن أي مكان كان فهو خل. أي نعم، فإذا يجوز. وهذا سؤال من عباس بن يوسف يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم من هو في سن الصوم ولم يصم ومع ذلك سليم لكنه تعمد عدم صيام رمضان؟ هذا طبعا من لم يصم رمضان على قسمين، انتبهوا لي وسأكون معكم صريحا، إن أنكر وجوب الصيام كفر بإجماع المسلمين بجميع علماء المسلمين. فقال هذا صوم رمضان أنا يكفيني أني أكل دايت وأنا أستطيع أني أرتب نفسي وكذا، والصيام هذا لا يجب علي. نقول أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وهو ركن من أركان الإسلام، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. فإذا قال لا هذا أنكره، نقول هذا كافر، كافر حتى ولو صام. لكن واحد قال لا أنا مسلم وأعتقد يقينا أن الصيام واجب وأنه ركن من أركان الإسلام، لكن يعني للأسف الشديد عابث متلاعب عاصي، هذا عليه أن يعلم أن هذا الوضع يعني هذا الأمر الذي كان قد يعني قد فعله وقام به معصية عظيمة من أعظم المعاصي على الإطلاق، ولا يجوز له ذلك، وحرام عليه حرمة قاطعة تامة. أي نعم، علي حال أكمل إن شاء الله بعد الفاصل يا أحبابي. إخوتي وأحبتي في الله، وأعود إليكم مرة أخرى ومعنا حبيبنا الأخ محمد من السودان. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرة الشيخ كيف؟
الحمد لله، تفضل يا أخي.
والله أنا بس بدي أسهل أنه لو مثلا خرج من الإنسان شيء وهو صائم، هل يفطر ولا يتم صيامه؟
خرج منه إيش؟
شهوة، جات شهوة.
طيب خير إن شاء الله، نجيب عليه إن شاء الله. طيب أحبابي، قبل أن أجيب على سؤال أخي محمد من السودان، أكمل إجابتي الأولى على هذا الذي أفطر للأسف الشديد، وأفطر بسبب عبث منه وعدم ولهو وعبث وعدم اكتراث، ولكنه مقر. نقول هذا عاصي معصية عظيمة جدا، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوما واحدا، ثم جاء إلى النبي فقال اذهب فصم، فذهب رجل صام أيام ثم رجع، قال له النبي ارجع فصم، فرجع صام أياما طويلة ثم رجع وقال ارجع فصم، ثم جاء إليه قالوا لو صمت الدهر كله ما قضيت ذلك اليوم. يعني المسألة، يعني من أفطر يوما واحدا من رمضان عامدا متعمدا، يعني حتى ولو كان مقرا بأنه واجب، ما يقضيه ولو حتى صيام الدهر، فعليه أن يتقي الله. لكن على أي حال، باب التوبة لا زال مفتوحا، وعليه أن يتقي الله وأن يتوب وأن ينقذ نفسه من هذه الحالة من التيه والضياع، وأن يعود إلى الله. وإن كان قد فاته شيء فليقضي، وإذا تاب إن شاء الله ربنا يتوب عليه. الابن محمد والأخ محمد يسأل من السودان، نقول لا بأس، إحنا في درس تعليم لا بأس، يعني العلماء عليهم رحمة الله يقولون إذا كان ما خرج منه إن كان يعني منيا فهو يفطر، وإن كان مذيا ففيه قولان لأهل العلم. إذا كان يعني بمجرد التفكير هذا لا يضره، لكن إذا كان قاعد يناظر في أفلام أو في مسلسلات وبعد ذلك خرج منه ذلك، يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم ويتقي الله ويحمي عينه في أيام الصيام من الوقوع في الحرام. نعم. حنان من الجزائر، تفضلي يا حنان من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم.
الله يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين.
اللهم أمين. طيب يا شيخ، أنا سؤالي بسيط ويعني بدي تفتيني في الموضوع. أنا طلبني ابن عمي من كم شهر يعني.
أيوة.
بس هو عايش في المدينة المنورة.
ما شاء الله.
وعايش بس بطريقة يعني مو نظامية، يعني مو قانونية.
نعم.
ولما طلبني قال لي يعني لما تيجي على السعودية أنت وأبوك، وبعد العرس إن شاء الله لما ترجعي على المطار راح يختموا جوازك وجواز أبوكي في المطار على إنك رجعتي، بس أبوك يرجع وأنت تقعدي معي في السعودية. المشكلة إني أنا ترددت وأبي رفض وأهلي كلهم رفضوا، لكن هو عصب ويعني وقال إنه أنت خونتيني وما حطيت فيه أمان وزي كده. يعني أنا محقة في رفضي يعني، لأني خايفة على مستقبلي وخايفة على حياتي. ولا
والله يا بنتي أنا معك، أنت محقة وهو مخطئ، وعليه أن يتقي الله. يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان يعني الإنسان لا يجوز له أن يلقي نفسه إلى 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 التعب، إلى التهلكة. يعني مخالفة الأنظمة كأنما يتقصد الإنسان العناء على نفسه وعلى غيره. لماذا لا يعمل عملا نظاميا ويكون صادقا في تعامله معك وتعامله مع المؤسسات الخاصة المتعلقة بنظام الإقامة؟ عليه أن يتقي الله، يرتب نفسه من النار. وكم من إنسان إذا صدق الله فإن الله يصدقه ويعينه. لا الحق معك أنت ومع أبوك، وهو الله يصلح. يعني إذا كان قد رضي لنفسه أن يعرض نفسه المتاعب والمشاق، يعني وخاصة إيه لما يأتوا الناس يبحثوا عن هؤلاء المتخلفين يأخذوك. لا يا بنتي، لا أبدا، أنت على حق وهو على باطل، أهداه الله. وإن كان يسمعني فأنا أقول له يا ساكن المدينة المنورة، استفد ممن تسكن بجوار قبره عليه الصلاة والسلام أنه علمنا ألا ينبغي للمسلم ألا يذل نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يكون ألا يذل نفسه؟ قال أن يجعل نفسه في موضع التهمة، موضع يا يجب عليه أن يتقي الله ولا يجعل نفسه في موضع المساءلة، ويجعلك تعيشين معه أنت آمنة مطمئنة. نعم، وأسأل الله الجميع التوفيق. تفضل.
أتلفظ بنية الصيام بدعة؟
يسألني ابن الكريم يقول هل التلفظ بنية الصيام بدعة؟ يا إخواني النية محلها القلب، النية يعني العزم، النية بمعنى الإرادة الجادة الصادقة، هذه محلها القلب، واللسان إنما يعبر عما في القلب، فإذا استقر ذلك في القلب انتهى الأمر، هذا الأصل. ما يحتاج أن نقول اللهم إني نويت أن أفعل كذا وكذا، يا أخي يكفي أن تنوي في قلبك، يعني قل أتعلمون الله بدينكم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يكفيك أن تنوي بقلبك ولا حاجة إلى التلفظ بالنية. نعم. بسم الله، نأخذ إيميل أو فيسبوك، توكلنا على الله نأخذ فيسبوك. يقول السلام عليكم، محمود محمد، امرأة حامل وعدد ساعات الصيام 20 ساعة، حاولت الصيام أول يوم لكنها تعبت وأحست بمشقة، ما الحكم جزاك الله خيرا؟ قد قلت وسأقول أحبابي، المرأة الحامل إذا هي أحست بالمشقة إما على نفسها أو على جنينها أو على نفسها وجنينها، ففي هذه الحالة يا إخواني تفطر. الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سواء أكان الصيام 20 ساعة أو كان 10 ساعات، إذا أحست المرأة، لكن بشرط أن يكون الإحساس بالتعب إحساسا صادقا وليس إحساس المترفين، يعني بعض المترفين للأسف الشديد يعني أدنى شيء يقول لا خلاص، لا يا أخي لابد أن يكون التعب صادقا، التعامل مع الله ليست مسألة سهلة. أي نعم، على أي حال أسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يعيننا على الصيام والقيام وأن نستثمر هذه الأيام. يا رب يا رب يا رب، نسألك في هذه العشر الأواخر من رمضان أن تلطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم رد عاصيهم إليك ردا جميلا، اللهم نفس كرب مكروبهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم ارفع عنهم الأذى والفتنة والمحن، اللهم ارفع عن إخواننا في كل بقاع الدنيا، ماذا نسمي في كل بقاع الدنيا، نسأل الله أن يرفع عنهم المحن والفتن وأن ينصرهم على من عاداهم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.